ليطيعها. واعتبر عراقسي تجاهل الرئيس الأمريكي ترامب تهديدات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته إظهار إيران على أنها مصدر تهديد قضيتين تهدفان إلى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن هذا الصاروخ وهو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ جراء الهجوم. هذا وقد اعترف جيش الاحتلال بإطلاق الصاروخ اليمني ودوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الأراضي المحتلة مع توقف مطار بن غوريون عن العمل بسبب العملية. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا من سكان غزة جراء قصف الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,900، مشيرة إلى تخطيط تعداد الإصابات إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 119,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وشن طيران الاحتلال عدة غارات في محيط مستشفى غزة الأوروبي، كما قصف مجموعة من الأهالي في خان يونس جنوبي القطاع، وفيما استهدفت حي شجاعية بمدينة غزة قصفت الاحتلال منطقة النصيرات وسط القطاع ومخيم جباليا في شماله. وحول الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفداحة الأوضاع الإنسانية نتوقف والتقرير التالي.
تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه في قطاع غزة وتجاهله لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بات مصدر إحراج للمجتمع الدولي. ففي جلسة لمجلس الأمن الدولي وصف منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر ما يجري في غزة بأنها فظائع القرن 21، مطالبا بوقفها، وشدد على أن كيان الاحتلال يتعمد فرض ظروف غير إنسانية على الفلسطينيين، حيث يواجه كل فرد من بين 2,100,000 إنسان في القطاع خطر المجاعة، وحذر من فوات الأوان. We have rigorous
mechanisms. لدينا آلية صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين وليس إلى حماس، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول وتضع هدفها المتمثل في إخلاء غزة من السكان قبل حياة المدنيين.
وفي سياق متصل أكد كل من المندوب الفرنسي والمندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة معارضة بلديهما لآلية الكيان الإسرائيلي لتوزيع المساعدات كونها تسعى لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. كما دعت المندوبة البريطانية تل أبيب إلى التعاون مع الأمم المتحدة لاستئناف إيصال المساعدات لغزة، مشيرة إلى أن أطنان الطعام تتعفن على حدود غزة بدلاً من إيصالها لمن يتضورون جوعاً. أما المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، فقد أكد أن استخدام الكيان الإسرائيلي للغذاء والمساعدات كسلاح في الحرب على غزة جريمة حرب موصوفة ولا يمكن السكوت عنها، مشيرا إلى أن مرحلة التجويع التي فرضها الاحتلال في غزة وصلت لمراحل كارثية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن استمرار هذا الحصار سيفضي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.
الجوع ينتشر، الناس مرهقون وجائعون، وإذا استمر الوضع دون تدخل فإن الناس قد لا يموتون من القصف بل من الجوع.
من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة بالعار، مطالبا بالضغط على تل أبيب وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
دعا منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فليتشر مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان كيان الاحتلال استئناف عمليات الجيش في القطاع. وحض فليتشر حكومة نتنياهو على رفع الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يفرض عمدا وبوقاحة ظروفا غير إنسانية على المدنيين في قطاع غزة المحاصر. قالت صحيفة معاريف العبرية أن طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إعادة النظر في الاتفاق مع كيان الاحتلال هو زلزال في العلاقات بين الكيان والاتحاد الأوروبي. وشدد ماكرون على ضرورة ممارسة ضغوط على كيان الاحتلال، بل وطرح فكرة إعادة النظر في اتفاقات الشراكة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي. وقال إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب أن تنتهي فورا. وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض أكبر اتفاقية عسكرية في التاريخ بقيمة أكثر من 140 مليار دولار. وكانت الرياض قد تعهدت باستثمارات في أمريكا بقيمة 600 مليار دولار، وسيتوجه ترامب إلى قطر والإمارات، ومن المتوقع أن تعلن واشنطن والرياض والدوحة وأبوظبي عن استثمارات بتريليونات الدولارات. في سياق متصل، التقى الرئيس الأمريكي رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجولاني في الرياض معربا عن ارتياحه بتوقيع سوريا اتفاقية تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، فيما دعا الجولاني إلى ترحيل الفلسطينيين من سوريا في إشارة إلى كوادر المقاومة الفلسطينية. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يتهم أمريكا بفرض سياسات استكبارية وتسلطية على الشعب الإيراني. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرد صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، وارتقاء نحو 80 شهيدا إثر غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:45. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 20 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء يقدم إليكم عند 5:18، أما عند 5:37 نقدم إليكم شباب رساليون. عند 6:20 تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة للبرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. عند 7:20 تستمعون إلى نشرة الأخبار، وبعد النشرة نقدم إليكم حضارة الإسلام. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:22، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 7:30. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم أشياء كثيرة في حياتنا لكي نستطيع أن نواجه بعض المشاكل التي تمر بنا بعض الأحيان.
نعم يا أصدقائنا، تلك الأشياء التي يجب أن نتعلمها هي الصبر مثلا، وقوة التحمل، والشجاعة.
فلقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أمثلة عديدة في صبره وقوته وشجاعته.
لذلك يا أصدقاء، فإن قصص الأنبياء لما نستمع إليها علينا أن نتعلم منها.
وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها من أمثلة الصبر والتحمل والشجاعة الكثير، علينا الاستفادة منها.
الحلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة جدا.
نعم، إنها قصة نبينا إبراهيم عليه السلام.
قصة فيها عبر كثيرة يجب علينا يا أصدقاء أن نتعلم منها ونستفيد منها أيضا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
أصدقائنا الحلوين، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من قصص الأنبياء الرائعة التي تعطينا دروسا عديدة. أول تلك الدروس هو الصبر والإيمان بما جاء به الله سبحانه وتعالى. ثاني تلك الدروس الشجاعة والإصرار في قول الحق. الآن نبدأ بقصتنا والتي هي حول قصة النبي إبراهيم عليه السلام بعد كل المقدمة والكلام الذي تحدثنا به معكم. ذات صباح وبعد أن رن جرس المدرسة، دخل المعلم صادق وقال لطلابه:
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ.
هل جلبتم معكم نسخ القرآن يا أولاد؟
نعم يا أستاذ.
إذن سوف نبدأ بقراءة السورة آية آية، ثم نقوم بشرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم يا أستاذ.
طيب طيب، مثل ما تعرفون يا أولاد، فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام.
نعم يا أستاذ. نعم يا أستاذ.
طيب يا أحمد، قل لي وماذا بعد؟ ها؟
ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام،
طيب،
لما طلب من قومه أن يعبدوا الله رفضوا ذلك.
ولما رفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى مثلما دعاهم إلى ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، حاول أن يفعل شيئا. ماذا فعل يا علي؟ قل لي.
انتهز إبراهيم عليه السلام في أحد الأيام الفرصة عندما كان قومه يحتفلون بأحد الأعياد، فذهب إلى المعبد وقام بتكسير جميع الأصنام.
أحسنت يا علي، هذا جيد.
ولماذا قام إبراهيم عليه السلام بتكسير الأصنام يا أستاذ صادق؟
اسمع يا ياسر، وهو لم يكسر كل الأصنام، بل كسرها كلها إلا واحدة. كان أكبرهم.
ولماذا يا أستاذ؟
لماذا؟
لأن بقاء الصنم الكبير كان هو الدليل على براءة إبراهيم عليه السلام.
وكيف كان هو الدليل يا أستاذ؟
طيب، عندما عاد قوم إبراهيم وذهبوا إلى المعبد، وجدوا الأصنام محطمة عدا الصنم الأكبر.
وماذا قالوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
جاءوا إليه وسألوه: هل أنت من حطم الأصنام؟
ماذا قال يا أستاذ؟ ماذا قال؟
طيب لا تستعجل يا علي. فقال لهم: اسألوا كبيرهم.
فعلا كانت إجابة ذكية.
عندما قال إبراهيم عليه السلام لقومه اسألوا الصنم الكبير، سكتوا ولم ينطقوا بشيء.
ولماذا يا أستاذ؟
لأنهم عرفوا أن الصنم الكبير لا يمكنه أن ينطق ولا يسمع.
هذا جيد يا أستاذ، لقد انتصر سيدنا إبراهيم عليه السلام عليهم في هذه الحالة.
نعم يا علي،
ولكن لدي سؤال يا أستاذ.
تفضل يا أحمد.
هل سكتوا على ذلك؟
لا طبعا، فقد أرادوا أن ينتقموا منه عن طريق حرقه في النار.
وهل حقا رموه في النار يا أستاذ؟
نعم نعم يا ياسر. جمع قوم إبراهيم حطبا كثيرا جدا وأشعلوه ثم رموه فيه.
يا إلهي، وكيف يا أستاذ؟
لا تخف يا علي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على النبي إبراهيم عليه السلام.
صحيح يا أستاذ.
نعم، ظلت النار مشتعلة دون أن يحترق منه شيء. حينها خرج سيدنا إبراهيم سالما، لم يمسه شيء.
سبحان الله.
سبحان الله. كم يعجبني أن أستمع إلى باقي القصة يا أستاذ.
نعم يا أستاذ. وماذا حصل بعد ذلك؟
طيب، عندما انتشرت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، سمع بذلك الملك النمرود، فأراد أن يجادل إبراهيم في دعوته.
وماذا قال نمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
قال أو سأله نمرود وقال: من ربك؟ فقال إبراهيم مجيبا: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك نمرود: أنا أحيي وأميت.
وماذا فعل نمرود بعدها يا أستاذ؟
حينها أمر الملك جنوده بإحضار رجلين، فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر. ثم نظر إلى إبراهيم وقال: لقد أمت رجلا وأحييت رجلا آخر.
وماذا كان رد إبراهيم عليه السلام؟
فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب.
فعلا إنه سؤال رائع.
حينها سكت نمرود واعترف بعجزه أمام سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أستاذ.
نعم يا ياسر، تفضل.
وما هي قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل؟
سؤالك جيد وجميل.
شكرا يا أستاذ.
أسمعوا يا أولاد، في يوم رأى سيدنا إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل. وبما أن أحلام الأنبياء حق، فقد ذهب إلى ابنه إسماعيل وعرض عليه الرؤيا.
تقصد يا أستاذ أن إبراهيم عليه السلام قد قال لابنه ما رآه في منامه؟
نعم قال له.
وماذا كان رأيه إسماعيل عليه السلام؟
بعد أن شرح له أبوه إبراهيم عليه السلام أنه رأى أنه يذبح ابنه ويجب أن يذبحه فعلا.
وماذا قال إسماعيل يا أستاذ؟ هل وافق دون اعتراض؟
نعم يا أحمد، لم يعترض إسماعيل على قرار أبيه إبراهيم أبدا.
صحيح؟
نعم. قال إسماعيل، اسمع يا ياسر. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن عندما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينفذ أمر الله بأن يذبح ابنه، حينها جاء فرج من الله سبحانه
الفرج
وتعالى.
الفرج يا أستاذ؟
نعم الفرج.
وما هو الفرج يا أستاذ؟
اسمعوا يا أولاد. نزل في تلك اللحظة الملك جبريل عليه السلام بكبش فداء بدلا عن إسماعيل. نعم، وقد ورد في القرآن ما قاله الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أستاذ صادق، إن سيدنا إبراهيم قد ذبح الكبش عوضا عن ابنه إسماعيل.
نعم يا ياسر، ولما ذبح إبراهيم الكبش أصبح ذلك سنة متبعة للذبح كل عام عندما يحج الحجاج بيت الله الحرام.
نعم هذا صحيح. وهكذا أصبحت هذه العادة سنة متبعة لدى الحجاج.
أحسنتم يا علي.
فعلا إنها قصة جميلة ورائعة يا أستاذ.
وهي قصة نعم يا أولاد، هي قصة من قصص الأنبياء المهمة جدا.
شكرا يا أستاذ.
من هذه القصة علينا أن نتعلم يا أولاد أشياء كثيرة مما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أولا
أن نتعلم الصبر والتحمل، وأن نتعلم الشجاعة في قول الحق، وأن نتعلم الصدق في اتباعنا أحكام الله سبحانه وتعالى.
ماذا تقصد يا أستاذ عن الصدق في اتباعنا أحكام الله؟
يا علي، يعني عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء علينا تنفيذه بدون تردد. فعبادتنا لله أمر لا نقاش فيه.
صحيح يا أستاذ.
الصلاة التي أمرنا الله بها علينا أداؤها بدون تأخير. الصيام الذي فرضه الله علينا يا أولاد يجب القيام به بدون خوف من الجوع مثلا. كذلك الحج، وكذلك مساعدة الفقير والمسكين واليتيم والمحتاج.
نعم يا أستاذ.
كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أستاذ، شكرا لك.
سوف ننفذ كل أحكام الله بإذن الله.
أحسنتم يا أولاد، وبارك الله بكم لحسن استماعكم لهذه القصة.
شكرا لكم يا أستاذ.
أحسنتم أحسنتم.
وهكذا يا أحبائنا انتهى شرح قصتي سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل الأستاذ صادق. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة. أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
بقراني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقراني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أهز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي منه أوطاني،
بقراني
أهز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي منه أوطاني،
بقراني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني،
بقرآني
أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني، بقرآني
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين،
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين،
ويذكي عزمنا الدين
بقرآني
إلى العلياء والشان،
بقرآني بقرآني
إلى العلياء والشان،
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أغز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني،
بقرآني
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني، بقرآني
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل،
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل،
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر
بقرآني،
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر يا مفرقاني،
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا الأطفال، إن كل إنسان يجب أن يصبر على المشاكل التي يتعرض لها حتى لو كانت مشكلة بسيطة وتافهة، لأن كل عمل يحتاج إلى صبر، إلى قوة تحمل. ولولا الصبر يا أصدقائنا وقوة التحمل من غير الممكن أن نستطيع أن نحل مشاكلنا حتى لو كانت مشكلة سهلة وبسيطة. Thank you.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
اسم ابن سيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وسيدنا عيسى هو ابن ستنا مريم العذراء. نحن احتفلنا بالسنة الميلادية الجديدة، والنبي سليمان هو ابنه للنبي داود. حسين، لبنان.
أحبائنا الحلوين، من الأشياء المهمة التي يجب أن نتعلمها من قصص الأنبياء هي الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
فعندما يأمرنا الله بالصوم علينا أن نؤدي الصيام على أكمل وجه دون خوف أو تردد. فبعض الأصدقاء يخاف أن يشعر بالجوع مثلا، كذلك فريضة الصلاة.
هذه الأشياء يا أصدقاء، هذه الأشياء تسمى الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله عز وجل. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
الرجل لابنه: اذهب وافتح الباب وقل للضيف إنني غير موجود. فتح الابن الباب وقال للضيف:
عفوا، فأبي غير موجود.
فقال الضيف: ومتى سيعود أبوك؟ فقال الابن:
لحظة من فضلك انتظر لكي أسأله.
حلوين، شخص كان يعيش في جنوب البلد راح للطبيب. سأله الطبيب، قال له: امشي كل يوم 5 كيلومترات. اتصل الشخص بعد 40 يوما بالدكتور وقال له: أنا الآن وصلت للشمال يا دكتور.
يا أحبتنا، إن عبادة الله تتطلب منا أشياء كثيرة لكي نقوم بتنفيذها.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأشياء علينا أن نتعلمها من قصص الأنبياء وسيرتهم، وقصص الأولياء وسيرتهم.
ولو تعلمنا بشكل صحيح ما كان يقوم به الأنبياء والأولياء، فإننا سوف نستطيع أن نعيش في حياتنا بشكل جيد،
وسوف نستطيع أن نواجه مشاكل الحياة وصعوبات الحياة.
فكونوا يا أحبائنا حريصين جدا على تنفيذ تعاليم الله وما جاء في القرآن الكريم، ولا تتكاسلوا في تنفيذ أحكام الله وفروضه في العبادة.
حينها يا أصدقائنا الحلوين سوف تعيشون أقوياء نشيطين أصحاء في البدن وفي الروح إن شاء الله.
Thank you.
يا أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الماء المالح يشكل 1% من ماء الأرض؟ هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟ من شرب الماء وأنت واقف، فإنه يسبب عسر الهضم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رسام يعيش وحيدا في قرية صغيرة جميلة جدا في منطقة نائية عن المدينة. كان هناك فتى صغير يتردد على هذا الرسام يوميا حتى يساعده ويقدم له العون خلال أداء عمله. فكان الفتى يقوم بتحضير الطعام للرسام ويقوم بالأعمال المنزلية.
كان الفتى كلما ذهب لزيارة الرسام في قريته وجده جالساً أمام لوحاته منهمكاً في رسم أجمل وأروع الرسومات البديعة التي تخطف الأنظار وتأسر القلوب من شدة إتقانها وجمالها. ومع الوقت اعتاد الفتى أن ينتهي من مساعدة الرسام وإحضار الطعام له والقيام بأعماله المنزلية، ومن ثم يقضي ساعات طويلة في مراقبة الرسام وهو يداعب اللوحة بفرشاة الرسم وتلوين تفاصيلها. فكان يستمتع بذلك كثيرا ويتعجب من شدة موهبة ذلك الرسام الذي لا يعلم عنه أحد ويعيش وحيدا في هذه القرية.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، وبينما كان الفتى جالسا بالقرب من الرسام كالعادة يراقبه وهو يرسم لوحته، وقع الرسام على الأرض من شدة التعب والإرهاق. فهرع الفتى على الفور لنجدة الرسام وهو يقول:
قلت لك يا سيدي مرارا وتكرارا ألا ترهق نفسك كثيرا في هذا العمل، وأن تعطي نفسك استراحة من فترة إلى أخرى حتى تستريح من عناء العمل، فأنت لا تأخذ القسط الكافي من الراحة وتقوم بإنجاز الكثير من اللوحات الرائعة بشكل متواصل ودائم، فلماذا تعذب نفسك بهذا العمل الكثير؟
استعاد الرسام يا أصدقاء وعيه واستمع إلى كلام الفتى، فقال مبتسما في هدوء بعيون ذابلة: لا يهم يا بني، فأنا أحب أن أتقن عملي مهما كان الثمن، لأن الجمال يبقى والألم يزول.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين،
نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
أنا بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم، ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة، كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف: الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقا. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكنة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصخبا، وهنا أخي عادل كان يلاعب صغيره هشاما، وهنا كان يجلس أخي صلاح يمارس هوايته في إصلاح أجهزة البيت الكهربائية. ترك كل شيء ورحل. هنا كان عادل يساعد نور في ترتيب المكتبة المحطمة التي تطايرت منها الكتب. هل انتهى كل ما كان؟ ولم تفق بعد من خواطرها وتخيلاتها حتى فتحت باب المطبخ، وإذا بها تباغت بثلاثة من رجال المخابرات كانوا بانتظارها، فأغلقت الباب بالصدمة غير المقصودة ودارت إلى الخلف، فإذا اثنان ينزلان من على السلم أمسكا كل منهما بأحد معصميها، وخرج الآخرون الثلاثة من المطبخ في ذات اللحظة، فأحاطوا بها جميعا وخاطبها أحدهم لعله الضابط بازدراء وسخرية وهو يرمقها بخبث.
أهلا أهلا بالحلوة شيماء عبد الرزاق، ستكونين ضيفتنا وربما ستقيمين عندنا إلى الأبد في مدفن المديرية.
وراح يربت بهراوته الصغيرة على كفه اليسرى ويحدق في وجهها الذي تماوجت فيه ألوان الرعب والخجل بصفرتها الغامقة وحمرتها القانية. وقال آخر من خلف نظارته السوداء وقد دار بقامته المديدة حولها وأحنى منكبيه العريضين قليلا وأثنى برأسه الأصلع على رقبته الغليظة قرب وجهها، أتعتقدين أن عينيك العسليتين سيدوم سحرهما؟ وهذا الخصر النحيل سيبقى خصرا؟ وهذين الخدين الموشحين بألوان الورد وقطر الندى سيدوم وردهما؟ ثم أمسك خدها الأيسر برؤوس أصابعه اليابسة وشد عليه شدا مؤلما فبصقت بوجهه، اتركني يا قذر، فصفعها صفعة أحدثت في أذنيها طنينا. صمم اسمعها طويلا وطبع على صفحة خدها الرقيق الطري رسم خمسة أصابع غليظة قاسية وكشر عن أنيابه وهو يتوعدها ويشتم، لا بأس يا عاهرة، سنمضي أياما حلوة في المخابرات في الدهاليز السفلى. ثم قيد معصميها بالسلاسل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية
الخامسة مساء. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله. والبداية من العناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد ارتكاب الاحتلال جرائمه بدعم كامل من الولايات المتحدة. التقاء نحو 80 شهيدا أثر غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم. واستهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني فرد صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن أمريكا منعت تقدم الشعب الإيراني عبر الحظر والضغوط والتهديدات العسكرية ما أوجد مشاكل اقتصادية لإيران. وأوضح عباس عراقشي أن الولايات المتحدة فرضت سياسات الاستكبارية والتسلطية على الشعب الإيراني لأنها كانت ترغب بوجود نظام غير مستقل ليطيعها. واعتبر عراقشي تجاهل الرئيس الأمريكي ترامب تهديدات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته إظهار إيران على أنها مصدر تهديد قضيتين تهدفان إلى